بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل القراءة إن شاء الله. قال رحمه الله: قال: باب صلاة أهل الأعذار والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. قال: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. نعم. يقول المصنف رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون، فهؤلاء أهل أعذار، بمعنى أنهم لا يستطيعون أن يصلوا الصلاة التامة التي يصليها غير المعذورين. فالمريض عنده مشقة المرض، والمسافر عنده مشقة السفر، والخائف عنده مشقة الخوف الذي يشغله عن القيام بما يقوم به غير المعذور. فهؤلاء هم أهل الأعذار، خفف الله عز وجل عنهم وأذن لهم بأداء الصلاة بحسب ما يقدرون عليه. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال ربنا تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا قول الفقهاء: أهل الأعذار هم هؤلاء الثلاثة: المرضى والمسافرون والخائفون. قال: المريض يعفى عنه حضور الجماعة. هذه المسألة الأولى. تقدم معنا كون صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، على الرجال المكلفين. كلمة الأعيان تخرج تقابل الفرض الكفائي. لا يتوهم متوهم أن القول بأنها واجبة على الأعيان أنه يلزم من هذا القول أنها شرط في صحة الصلاة. لا، هي واجبة على الأعيان، ومن لم يصلي في جماعة بدون عذر فصلاته صحيحة مع الإثم. وليس المقصود بكونها واجبة على الأعيان أنها شرط في صحة الصلاة. فصلاة الجماعة واجبة، ويعفى من ذلك أناس يعذرون من هؤلاء المرضى للأدلة المتقدمة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما في الصحيحين من حديث أنس كان على فرس له فسقط عن فرسه فجحش شقه الأيمن فصلى في بيته. وهكذا في مرض موته صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكان يخرج أحيانا. وأجمع العلماء على كون المرض عذرا من أعذار ترك الجماعة. لكن المرض الذي معه مشقة، المرض الذي معه مشقة في الوصول إلى المسجد، ليس أي مرض. إذا كانت هناك مشقة فيعذر من حضور صلاة الجماعة وله أن يصلي في بيته. قالوا إذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا. انتقل إلى كيفية صلاة المريض. معلوم أن القيام في الصلاة ركن من أركانها، لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء إذا قمت إلى الصلاة نعم، وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالقيام ركن من أركان الصلاة. وبالنسبة للمريض له أن يصلي جالسا، لكن بشرط أنه يشق عليه القيام، يشق عليه مشقة ظاهرة، أو أن الطبيب الثقة يقرر وإن لم تكن به مشقة لكن قيامه يؤخر البر أو يزيد في المرض. ففي هذه الحالة، في هذه الحالات له أن يصلي جالسا. أن تكون هناك مشقة، ما مقدار هذه المشقة؟ مشقة يذهب معها الخشوع، أو قيامه في الصلاة يؤخر البر من المرض أو يزيد في المرض. ففي هذه الحالات له أن يصلي جالسا. وقد أجمع العلماء على أن من عجز عن القيام، أن من شق عليه القيام له أن يصلي قاعدا. ولا يشترط العجز، لا ينتقل من القيام إلى الجلوس بشرط العجز. يقال إذا عجز عن القيام فله أن يجلس. نعم إذا عجز عن القيام له أن يجلس، هذا واضح، لكن هل ليس له أن يجلس إلا إذا كان عاجزا؟ الجواب لا، لا يشترط العجز، بل تكفي الحالات المتقدمة، المشقة الظاهرة التي يذهب معها الخشوع، أو زيادة في المرض، أو تأخر في البر والشفاء من المرض، لا يشترط العجز. واستدل إمام الحرمين بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحش شقه الأيمن فصلى في بيته جالسا. قال لا يفهم من الحديث أنه كان عاجزا عن القيام، لأنه مجرد جحش. فإذا كان المريض عاجزا عن القيام فله أن يجلس، وأجره تام ولا ينقص أجره، ولا ينقص أجره. وهكذا بالنسبة للمتنفل له أن يصلي قاعدا ولو مع قدرته على القيام، لكن يكون على نصف الأجر. وإذا كان يشق عليه القيام فأجره تام بالنسبة للمتنفل. المتنفل له أن يصلي أو أن يتنفل قاعدا ولو كان قادرا على القيام بدون مشقة، لكن على نصف الأجر. وإذا كان يشق عليه أو كان عاجزا فأجره تام. وأما بالنسبة للمفترض فلا يجوز له أن يصلي جالسا، بل يجب أن يصلي قائما، لأن القيام ركن. لكن كما تقدم في الحالات هذه يجوز أن يجلس وأجره تام، لأنه يعني يشق عليه. قال إذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا. صلى جالسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. صلى جالسا، لم يبين كيفية هذا الجلوس. فعندنا عدة كيفيات، هل يجلس مفترشا أو يجلس متوركا أو يجلس مقعيا أو يجلس متربعا، فهذه أنواع. كيف المفترش؟ أنه يجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى. كيف التورك؟ أنه يدخل اليسرى تحت ساقه اليمنى ويقعد على المقعدة. كيف الإقعاء؟ كإقعاء الكلب، يجلس على الإليتين ويرفع الساقين، ينصب الساقين. كيف التربع؟ مثل هذه الجلسة، الجلسة التي أكثرنا جالس عليها، هذا التربع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن لم يستطع فقاعدا. إذن يجلس بالجلسة التي هي تناسبه وتلائمه، سواء كان مفترشا أو متوركا أو مقعيا أو متربعا، إلا في الجلسة التي فيها سنة، وهي ما بين السجدتين وفي التشهد. فما بين السجدتين يشرع له إيش؟ الافتراش أو الإقعاء الذي هو سنة أحيانا. وأما في التشهد فإن كان في التشهد الأول فيشرع له الافتراش، وإن كان في التشهد الثاني فيشرع له التورك. وأما حديث عائشة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا متربعا فهو معل. فقوله فإن لم تستطع فقاعدا يشمل الأنواع كلها إلا في هذين الموضعين، ما بين السجدتين وفي التشهد إن استطاع أن يفعل السنة، وإلا قد يكون مريضا، يعني لا يستطيع أن يطبق السنة إلا بمشقة، فله أن يجلس على أي كيفية. ثم هي سنة بالنسبة بين السجدتين وفي التشهد، لكن لو استطاع أن يطبق السنة وهو سيصلي جالسا فيفعل ما تقدم. قال فإن لم تستطع فقاعدا، وإن استطاع أن يصلي بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا، أو يبتدأ الصلاة بالقيام ثم إذا تعب يجلس، أو يبتدأ بالجلوس فإذا نشط قام، له هذا، له أن يصلي بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا، أو يبتدئها قائما ثم يقعد، أو يبتدئها قاعدا فإذا نشط قام، فله هذا للعموم. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هو ابتدأ الصلاة قائما ثم تعب جلس، ابتدأ الصلاة جالسا لتعبه ثم وجد قوة فعليه أن يقوم وجوبا، وهكذا. قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ذكر الفقهاء أنه يصلي قائما وجوبا ولو لم يكن إلا متكئا على عصا، أو قائما على عمود، أو مستندا إلى جدار. قال واجب، إن لم يستطع أن يقوم برجليه وعنده القدرة أن يتكئ على عصا أو يستند إلى جدار فواجب. واستدلوا بالقاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهناك قول آخر أنه لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يقوم متكئا على عصا أو مستندا إلى جدار، لعموم حديث عمران ابن حصين: فإن لم تستطع فقاعدا. ولم يقل يعني تعتمد على عصا أو تستند إلى جدار، وهذا هو الراجح. إن لم يستطع على القيام يرجع إلى الجلوس بدون احتياج إلى الاعتماد على عصا أو على السناد على جدار. قال فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه المرتبة الثالثة، إذا عجز عن القعود فإنه يصلي على جنب. سواء كان على الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، فالأفضل أن يكون على الجنب الأيمن، وإلا كان على الجنب الأيسر ويتوجه إلى القبلة، لأن التوجه إلى القبلة مطلوب. فإن لم يستطع أن يتوجه إلى القبلة بنفسه، أو لم يوجد من يوجهه إلى القبلة، فليصلي على حسب حاله بحسب الإمكان، متوجها إلى القبلة أو غير متوجها إليها. وإذا صلى قاعدا فإن الركوع سيكون بالإماء، والسجود واجب عليه أن يسجد إلا إذا عجز، مثلا فيه عملية في عينه أو في رأسه لا يستطيع أن يسجد فيومى إيماء، وهكذا لو صلى على جنبه يومى إيماء بالركوع والسجود. قال فإن لم تستطع فعلى جنب، إذا لم يستطع على الجنب يصلي مستلقيا على الظهر، وهذه زيادة للنسائي، فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيصلي مستلقيا على الظهر ويجعل قدميه متوجهة إلى القبلة، لأن بهذا يكون قد توجه إلى القبلة. وإذا لم يوجد كما تقدم من يوجهه إلى القبلة فيصلي بحسب ما يستطيع، فإن لم يستطع فعلى جنب، إذا لم يستطع على جنب فمستلقيا على ظهره، ويومئ بالركوع والسجود. إذا لم يستطع أن يصلي مستلقيا على ظهره ويومئ بالركوع والسجود، ما يستطيع أن يومئ، قال بعض العلماء آخر مرتبة أن يصلي على جنبه، فإن لم يستطع تسقط عليه عنه الصلاة. والقول الآخر وهو الراجح أن الصلاة واجبة على المسلم ما دام عقله باقيا، الصلاة واجبة على المسلم ما دام عقله باقيا، ولا تسقط عنه الصلاة إلا إذا ذهب عقله، فالصلاة تسقط بل وسائر التكاليف، لأن مناط التكليف وجود العقل، فإذا ذهب العقل سقطت جميع التكاليف، وهذا هو الراجح، فهو مطالب شرعا بأداء الصلاة، فلا تسقط عنه الصلاة إلا بدليل، الذي يقول تسقط عنه الصلاة في حال من الأحوال هو الذي يطالب بالدليل، وإلا فالراجح في هذه المسألة أنه كما قال الله فاتقوا الله ما استطعتم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا لم يستطع على الأفعال فإنه تبقى عليه الأقوال. بعضهم قد يصاب بشلل في جميع بدنه لكن يستطيع أن يحرك لسانه، فإن لم يستطع على الأفعال فتبقى معه الأقوال، يكبر الله أكبر وهو على جنب أو هو مستلقي، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ويقرأ الفاتحة، يقرأ شيئا من القرآن، يقول الله أكبر وينوي بقلبه أنه الآن في الركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، وهكذا. لكن إذا لم يستطع لا بالقول ولا بالفعل، عجز بفعله وعجز أيضا بقوله، ماذا يفعل؟ هل تسقط عنه الصلاة؟ الحالة الأولى أنه عجز بأفعاله لكن قادر بأقواله، لكن لو عجز بالقول وبالفعل كان يصاب بشلل عام، ما يستطيع، عقله باق لكن لا يستطيع لا الحركة ولا التلفظ. أيضا هنا يعني إن استطاع أن يجري القرآن بقلبه وينوي فعلى كل، طالما عقله باقيا فالصلاة ركن من أركان الإسلام. ومن هنا نستفيد خطأ أولئك المرضى عافاهم الله الذين يكونون في البيوت وفي المستشفيات، فكثير من المرضى يتوهمون سقوط الصلاة عنهم بمجرد ترقيدهم في المستشفيات أو بقائهم في بيوتهم مرضى، فيتساهلون في أداء الصلاة إما بحجة عدم القدرة على الوضوء والطهارة، أو بحجة عدم القدرة على إتمام الصلاة، أو بحجة عدم القدرة على مراعاة الأوقات. فهكذا تكون هناك أعذار تؤدي بكثير من هؤلاء المرضى إلى أن يتركوا الصلاة، ولعل بعضهم يختم له بترك الصلاة، يموت هو تاركا وهو تارك للصلاة، وهذا خطأ. كما نبه العلماء إلى أن زوار المرضى يعني ينبغي لهم أن يتحفوا هؤلاء المرضى بالنصائح وبالتعليم وبالإرشاد، فهذا من أعظم أبواب الدعوة، ولا تكون زيارة أو عيادة مجردة، وإنما تكون مضموم إليها الدعوة والتعليم. يعلم هؤلاء المرضى ما الذي يجب عليهم. والشيء بالشيء يذكر بالنسبة لذهاب العقل، من أغمي عليه بسبب العمليات الجراحية التي يستخدم فيها البنج، بعضهم قد يغيب وعيه لمدة يوم أو يومين، فالراجح أن المغمى عليه لا صلاة عليه، تسقط عنه الصلاة. المغمى عليه تسقط عنه الصلاة لأنه قد ذهب عقله. هكذا ينبغي عليهم أن يصلوا الصلاة على الوجه الذي يقدرون، بالطهارة، بالاستنجاء إذا استطاع أن يستنجي المريض وقد بال وتغوط فواجب، ما استطاع فعليه أن يتوضأ، ما استطاع الوضوء يتيمم، ما استطاع لا على الوضوء ولا على التيمم يصلي صلاة فاقد الطهورين، يصلي قائما أو قاعدا أو على جنب على حسب قدرته، متوجها للقبلة أو غير متوجه إليها، وهكذا. قالوا إن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. ذكر رحمه الله أن المريض له أن يجمع بين الصلاتين، الواجب أن يؤدي الصلاة في وقتها، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا شق عليه فله أن يجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر، وسيأتي هل الجمعة يجوز أن تجمع مع العصر، والراجح أنه جائز، هذا من باب رفع الحرج. قالوا بين العشاءين يعني المغرب والعشاء في وقت إحداهما، يعني تقديما أو تأخيرا. ما هو الدليل على أن المريض له أن يجمع بين الصلاتين إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها؟ العمدة عند من جوز هو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قال النووي رحمه الله: هذا الجمع إما أن يكون لمرض أو دونه، فيقول المريض أولى بالجمع من الممطور وكذا الخائف، لأن سعيد بن جبير سأل ابن عباس ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أراد ألا يحرج أمته، أو ألا يحرج على أمته. هذه حجة من أجاز، ومنهم من منع، قالوا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المريض إلى الجمع، وهو لما مرض عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه جمع بين الصلاتين. وما هو قول السلف في ذلك؟ يقول ابن حجر في الفتح: لم أرى نقلا عن أحد من الصحابة في هذه المسألة، لم أرى نقلا عن أحد من الصحابة في هذه المسألة. فالراجح والله أعلم هو وجوب أداء الصلاة في وقتها إلا من وقع في حرج ليس باسم المرض، يعني أي مرض يمرض به الإنسان يكون جائز له أن يجمع، لا إذا هناك مشقة ظاهرة فله أن يجمع، ليس لأجل أنه مريض وأن المرض في كل الأحوال وفي كل الأوقات عذر في الجمع بين الصلاتين، لكن عملا بحديث ابن عباس في رفع الحرج، وإلا بعض المرضى تترتب أمورهم بدون مشقة، لكن كما ذكر المصنف وإن شق عليه، إن شق عليه في مرات في العمر له أن يترخص بحديث ابن عباس أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله.